ونختم هذا الأمر الثاني بالإشارة إلى بعض آداب الدعاء التي من حرص عليها يرجى أن تكون إجابة دعوته أقرب. ومن ذلك الحرص على الإكثار من دعاء الله في حال الرخاء، فإن من أكثر الدعاء في حال الرخاء رجي أن يستجاب له في حال الشدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. رواه الترمذي والحاكم وصححه وحسنه الألباني. ومن آداب الدعاء يا عبد الله أن تحرص على جوامع الكلم، جوامع الكلام الذي يجمع أهم الخير، وأن تدع ما سوى ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة رضي الله عنها: عليك بالكوامل والجوامع. وفي رواية: عليك بجمل الدعاء وجوامعه. قولي: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك مما تعوذ به محمد صلى الله عليه وسلم، وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. رواه الحاكم وصححه الألباني. وانظر يا عبد الله كيف جاءت الجوامع، وقد ذكرت هذا الحديث لأبين المراد بالجوامع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها رضي الله عنها: قولي اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. لم يقل قولي اللهم إني أسألك الخير كله، لأن الخير كله لا يجمع لإنسان، ولكن أسألك من الخير كله عاجله، يعني في أمور دنياي، وآجله يعني في أمور الآخرة، ما علمت منه وما لم أعلم. فأحاط هذا السؤال بكل خير يليق بالسائل، علمه أو لم يعلم. وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. وهنا لاحظوا أن الاستعاذة من الشر كله، لأن الإنسان يطلب السلامة من الشر كله، من الشر كله. وإذا قال اللهم إني أعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. جمع طلب الخير، أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك مما استعاذ به، مما تعوذ به محمد صلى الله عليه وسلم، وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. يعني من جوامع الكلم يا عبد الله أنك إذا دعوت قل اللهم إني أسألك العافية، اللهم إني أسألك العافية، والعافية تعني السلامة من كل شر عاجل أو آجل، السلامة من كل شر عاجل أو آجل. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس إذا دعا أن يسأل الله العافية، أن يسأل الله العافية. فمن أدب الدعاء أن تحرص على جوامع الكلم، أما التفصيل فهو نوع من الاعتداء كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. كذلك من آداب الدعاء أن الإنسان يبدأ الدعاء بالثناء على الله ويصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. فإذا جعلت في دعائك الثناء على الله كتحميد الله فقد جعلت في دعائك أفضل الدعاء. وتكون قد جمعت بين نوعي الدعاء. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي وحسنه الألباني. إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. أيضا من آداب الدعاء أن تعزم وأن لا تعلق بالمشيئة، لا تقل اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحم فلانا إن شاء. وليس من أدب الدعاء إذا دعا لك أحد أن تقول إن شاء الله، وإنما قل آمين. فإذا قال أحدهم جزاك الله خيرا فقل آمين، إذا قال غفر الله لك فقل آمين. فإن من آداب الدعاء أن يجزم فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت فإنه لا مستكره له، وليعزم المسألة، رواه البخاري وهو عند مسلم بمعناه. وفي رواية إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطني فإنه لا مستكره له، والحديث في الصحيحين. كذلك من آداب الدعاء عدم الاعتداء فيه، وشر الاعتداء أن يعلق العبد قلبه بغير الله فيشرك في قلبه فيجعل دعاءه لله ولغير الله، وهذا شرك أكبر. فالله عز وجل يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ومن الاعتداء الابتداع في الدعاء، بأن يدعو الإنسان على هيئة مبتدعة أو أن يأتي بأمور مبتدعة في الدعاء. ومن الاعتداء ما يقع فيه بعض الأئمة من كونهم يعجبهم الكلام فيفصلون، فيأتي أحد فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من دوده، وأعوذ بك من كذا، وأعوذ بك من كذا، وأعوذ بك من كذا، ثم يأتي في الجنة: وأسألك الجنة وما فيها من كذا وما فيها من كذا وما فيها من كذا، وأعوذ بك من النار وما فيها من السلاسل والأغلال وما فيها من كذا وما فيها من كذا. كل هذا من الاعتداء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون قوم يعتدون في الدعاء. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. وجاء عن ابن لسعد رضي الله عنه أنه قال: سمعني أبي وأنا أقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، يعني التفصيل في النعيم، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا، أي التفصيل في العذاب. فقال: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء، فإياك أن تكون منهم. إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها، وإن أعدت من النار أعدت منها وما فيها. رواه أبو داود وصححه الألباني. كذلك جاء عن عبد الله بن مغفل أنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض على يمين الجنة، اللهم إني أسألك القصر الأبيض على يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: أي بني، سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. رواه أبو داود وصححه الألباني. أيضا من آداب الدعاء عدم التكلف في اختيار كلماته، عدم التكلف في اختيار كلماته. فبعض الناس إذا دعا يتكلف السجع في الدعاء تكلفا، وهذا ليس من أدب الدعاء. نعم، لا بأس أن تكون رؤوس الكلمات متوافقة من غير تكلف، فإن هذا ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فما يطيب في السمع من غير تكلف لا بأس به، لكن السجع المتكلف بحيث يتكلف الإنسان أن يأتي بنهايات تتفق مع بعضها في الدعاء، فهذا ليس من آداب الدعاء. وقد قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: واجتنب السجع في الدعاء، فإني عهدت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يكرهون ذلك. فإني عهدت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يكرهون ذلك. رواه ابن حبان، وقال الألباني: صحيح لغيره. أيضا من آداب الدعاء أن تكرر الدعاء ثلاثا، أن تكرر الدعاء ثلاثا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا كما في صحيح مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم تكلم ثلاثا، وإذا دعا دعا ثلاثا. كذلك من آداب الدعاء أن تحرص يا عبد الله على الحلال، أن تحرص على الحلال في مأكلك ومشربك وملبسك، تحرص على أن تكون مكتسبا للحلال منفقا للحلال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل أشعث أغبر، أشعث أغبر يعني أن حالته متغيرة، وهذا يرجى أن يجاب دعاؤه، يمد يديه إلى السماء، يطيل السفر، يمد يديه إلى السماء، يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم. يعني أن هذا الرجل وجدت فيه أسباب إجابة الدعاء، فهو مسافر أشعث أغبر يرفع يديه، ولكن وجد فيه المانع، وهو أن مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب لذلك. أيضا من آداب الدعاء رفع اليدين في الدعاء، للحديث المتقدم معنا قبل قليل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. وقد قال العلماء إن الدعاء من جهة رفع اليدين ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم يكون رفع اليدين فيه بدعة غير مشروعة، وذلك في كل موضع دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع يديه، مثل الدعاء في الخطبة لغير الاستسقاء، فإن رفع اليدين إذ ذاك بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ولم يرفع. ومثل الدعاء عند الطواف بالكعبة، فإن رفع اليدين حال الدعاء عند الطواف بالكعبة بدعة، ومثل رفع اليدين في المسعى عند الدعاء، فإن رفع اليدين إذ ذاك بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في هذه المواطن ولم يرفع. والحالة الثانية يكون رفع اليدين سنة فوق كونه سببا من أسباب الإجابة، يكون سنة، وذلك في كل موطن دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم ورفع، مثل الدعاء إذا صعد الإنسان على الصفا وعلى المروة، ومثل الدعاء بعد رمي جمرة الجمرة الوسطى الصغرى والوسطى، ومثل الدعاء حال الاستسقاء في الخطبة. فهنا رفع اليدين سنة. والحال الثالثة أن يكون رفع اليدين مستحبا لكونه سببا من أسباب إجابة الدعاء، وذلك في كل موطن لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حال في الدعاء، مثل الدعاء بين الأذان والإقامة. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، لكن لم ينقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا. فهنا يكون رفع اليدين مستحبا لهذا الحديث الذي معنا والحديث الآخر يمد يديه إلى السماء، وهذا الحديث إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. وهذا الشأن في تقسيم أنواع الدعاء بالنسبة لرفع اليدين. كذلك من أعظم آداب الدعاء ألا تجرب الله سبحانه وتعالى، بل تتيقن الإجابة وتقبل بقلبك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه. رواه الترمذي وحسنه الألباني. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. بعض الناس مساكين يقول: ادعوا يا أخي، إن لم ينفعك لا يضرك. هذا لا يصلح بالدعاء. نحن نجزم أن الدعاء إذا فعل على الوجه المشروع ينفع، وأن الإجابة حاصلة إما بإجابة نفس الدعاء أو بادخار خير أو بصرف شر. وأيضا أقبل على قلبك. بعض الناس يدعو وربما يتكلم ثم يعود للدعاء ثم يتكلم ثم يعود إلى الدعاء من غير إقبال قلب. وهذه آفة عندنا في هذا العصر يا إخوة، مسألة عدم إقبال القلب. حتى الصلاة أصبحنا نصلي في غالب الحال وقلوبنا غير مقبلة. كم واحد منا في صلاة اليوم في الخمس صلوات التي مرت قريبة كبر مع الإمام ثم غرق إلى أن سلم الإمام؟ هذه آفة عندنا اليوم. الواحد منا يكبر ليعيش في الدنيا ويسبح في أحلام الخيال حتى يسلم، حتى كثر فينا الوسواس وكثر فينا الخلل في الصلاة. بل إن بعضنا قد لا يدرك هل صلى الإمام أربعا أو صلى واحدة. بعضنا أصبح يصلي مع الإمام كأنه آلة بحسب صوت الإمام. إذا قال الإمام الله أكبر جلس، لو أخطأ الإمام مرة فقال الله أكبر وقام للقيام، لكن قال الله أكبر يجلس، لأنه لا يشعر بصلاته وإنما أصبح يتبع الصوت. وهذا في الحقيقة يعني خلل عظيم، يحتاج منا إلى وقفة يا إخوة، أن نقف مع حالنا مع ربنا. لماذا أصبحت قلوبنا لا تقبل على العبادة كما ينبغي؟ لابد أن نعالجها يا إخوة. كذلك في الذكر، أصبح كثيرون منا لا يقبلون بقلوبهم وهم يذكرون الله. تجد أن الواحد منا تسمع منه صفيرا فقط يمشي كأنه ما قال شيئا. في الدعاء، حتى الدعاء ونحن نسأل الله حاجتنا، أصبح الواحد منا يدعو ربما لا يدرك ما يدعو. في الطواف كأنه فقط لإنهاء الوقت وتمضية الوقت. ربما ينقلب الدعاء على الواحد منا وهو لا يشعر، لأن القلوب غير مقبلة. وهذا الأمر يا إخوة يحتاج إلى علاج ويحتاج إلى مصابرة. والجنة غالية، الجنة لا تنال بأدنى سبب، الجنة تنال بفضل الله ورحمته. وسبب نيل فضل الله ورحمته أن نقبل على الله ونجتهد ونصبر ونصابر. ينبغي أن نجالد أنفسنا ونجاهد أنفسنا. إذا كبرت الله أكبر أحضر نفسي، وإذا خرجت أعدتها، وأصبر على هذا وأنا في خير عظيم. وهكذا في الذكر وهكذا في الدعاء. فعلى كل حال، هذه بعض آداب الدعاء التي من لزمها رجي أن تكون الإجابة قريبة له، وإن كان الأمر كما ذكرنا سابقا أن الله قريب من عباده